سفر يوئيل والكنيسة الأدفنتستية السبتية اللاودكية، العدد السابع،
الرقم 7.
في المقالات القليلة الأولى أدرجنا مقطعاً من كتاب The Desire of Ages يتناول تقديم المسيح مثل الكرم لليهود المماحكين، ومثل نشيد الكرم هو أيضاً نشيد موسى والخروف الخاص بالمئة والأربعة والأربعين ألفاً. والوحي يعلمنا أن النشيد في النبوة يمثل اختباراً، إن المئة والأربعة والأربعين ألفاً يتبعون الخروف حيثما يذهب، ولذلك سيمرون بنفس الاختبار الذي مر به المسيح وموسى. فالمسيح بوصفه الأوميجا في التاريخ النبوي لإسرائيل القديمة، وموسى بوصفه الألفا في التاريخ النبوي لإسرائيل القديمة، كلاهما عاش في فترات متوازية حين كان شعب عهد سابق يتجاوز بينما كان يجري اختيار شعب عهد جديد. إن المئة والأربعة والأربعين ألفاً يرنمون نشيد موسى والخروف باختبارهم تاريخاً يتجاوز فيه شعب عهد سابق، بينما يدخل الرب في عهد مع شعب عهده الأخير.
نبوياً، حين كان المسيح يقدم المثل، يتوافق ذلك مع مخاطبة بطرس لليهود المجادلين في يوم الخمسين. في الأزمة الأخيرة، يمثل تقديم يسوع المثل لليهود المجادلين، أولئك الذين يرنمون نشيد الكرم لسكارى أفرايم. بطرس يقدم النشيد نفسه في يوم الخمسين، غير أنه يرنمه على مقام يوئيل. نشيد الكرم هو نشيد شعب العهد السابق يطلق في الوقت نفسه الذي يزوج فيه شعب العهد الجديد للرب. العذارى اللواتي خابت آمالهن ودخلن فترة الانتظار كن ينتظرن الهرس، والتتميم الكامل أنهن ينتظرن ختم المئة والأربعة والأربعين ألفاً.
يبدأ سفر يوئيل بفصله الأول بوصف كيف دمر كرم الله على يد شاربي الخمر والمسكر الذين انقطع الخمر الجديد عن أفواههم، وما إن أخبر يسوع اليهود بأن ملكوتهم سيؤخذ منهم ويعطى لجماعة من الكرامين الذين سيخرجون الثمار الحقيقية للكرم، حتى انتقل يسوع إلى محور آخر واستشهد بحجر الزاوية في الهيكل الذي وضع جانباً، لكنه كان مقدراً أن يصير رأس الزاوية. لقد كان البدء سيتكرر عند النهاية، وعندما تعرض هذه الحقيقة توصف بأنها عجيبة.
تعلمنا قاعدة الذكر الأول في كلمة الله أنه لأن يوئيل يتناول أولاً خراب الكرم، فإن ذلك هو المحور الرئيس لشهادته، وليس يوئيل وحده، فكل نبي من الأنبياء الكبار يبدأ شهادته بتناول خطايا إسرائيل وحالته الضالة.
في إشعياء 28 يصور الرجال المستهزئون الذين يحكمون أورشليم على أنهم سكارى إفرايم وإكليل الكبرياء. الإكليل يمثل القيادة، والكبرياء يمثل طبيعة شيطانية.
يوضع السكارى في مقابل البقية الذين يصيرون إكليل مجد الله، لأنه أثناء المطر المتأخر يقيم الرب ملكوت المجد كما رمز إليه بإقامته ملكوت النعمة على الصليب. ملكوت النعمة على الصليب يرمز إلى ملكوت المجد عند قانون الأحد.
بدأ المطر المتأخر في 19 حين بدأ أيضاً ختم المئة والأربع والأربعين ألفاً ودينونة الأحياء. في زمن الختم بدأ انسكاب الروح القدس في 19، إذ نفخ يسوع بضع قطرات وهو الأساس، وانسكاب الروح القدس عند صرخة نصف الليل هو حجر التتويج. عجيب، هو رمز لفترة انسكاب الروح من 19 حتى قانون الأحد.
إن الرمزية المتوازية وإن كانت معاكسة للتاج بوصفه ممثلاً للقيادة تعرض في سرد الإصحاح 28 من إشعياء، حين يتخطى السكارى الذين يحكمون أورشليم وتعطى قيادة كنيسة الله للبقية، وهذا يوضح مثل القرم. ينزع تاج السكارى ويصبح المئة والأربعة والأربعون ألفاً حينئذ التاج الذي يمثل ملكوت المسيح، ويعلم إشعياء الحقيقة نفسها في الإصحاح 22 عندما يطرح شبناً إلى أرض بعيدة ويقام اليقيم مكانه. سواء أكان السكارى في أفرايم أم شبنة في الإصحاح 22، فكلاهما يمثل تجاوز قيادة شعب الله ذي العهد السابق.
يشير زكريا إلى الدخول الانتصاري، وهو أيضاً الصيحة في منتصف الليل، والآيات التالية تتفق مع إشعياء، إذ تصف شعب الله بأنه تاج.
ابتهجي جداً يا ابنة صهيون، اهتفي يا بنت أورشليم، هوذا ملكك يأتي إليك، هو عادل ومنصور، وديع وراكب على حمار وعلى جحش بن أتان. وأقطع المركب من أفرايم والفرس من أورشليم، وتقطع قوس الحرب وهو يتكلم بالسلام للأمم، وسلطانه من البحر إلى البحر، ومن النهر إلى أقاصي الأرض.
أما أنت أيضاً فبدم عهدك قد أطلقت أسراك من الجب الذي لا ماء فيه.
ارجعوا إلى الحصن يا أسر الرجاء، اليوم أيضاً أصرح أني أرد لك ضعفين، حين أترت يهوذا لنفسي وملأت القوس بإفرايم، وأنهضت بنيك يا صهيون على بنيك يا يونان، وجعلتك كسيف جبار.
ويظهر الرب فوقهم، وسهمه يخرج كالبرق، والرب الإله ينفخ في البوق، ويسير مع زوابع الجنوب. رب الجنود يدافع عنهم، فيأكلون ويخضعون بحجارة المقلاع، ويشربون ويضجون كما من الخمر، ويمتلئون كالطاسات وكزوايا المذبح، ويخلصهم الرب إلههم في ذلك اليوم كقطيع شعبه، لأنهم يكونون كحجارة تاج مرفوعة كراية على أرضه. ما أعظم صلاحه وما أجمل جماله، الحنطة تفرح الفتيان والخمر الجديدة العذارة. زكريا 9:9-17.
تقول الآية 11:9 في 11: وأنت أيضاً بدم عهدك أطلقت أسراك من الجب الذي ليس فيه ماء. أكد المسيح العهد مع كثيرين لأسبوع واحد، وبدأ الأسبوع عند معموديته، ولمدة 3.5 سنوات صار المسيح بين الناس، وفي الفترة الختامية من تلك السنوات 3.5 حقق المسيح نبوءة زكريا التي تحدد الدخول الانتصاري للمسيح إلى أورشليم. بدأت صرخة نصف الليل فترة أدت إلى موت المسيح ودفنه وقيامته، وتمثل معمودية المسيح موته ودفنه وقيامته. لذا فإن بداية ونهاية فترة السنوات 3.5 متطابقتان.
ترمز معمودية المسيح إلى 11 سبتمبر، ويمثل 11 سبتمبر بداية فترة تنتهي عند قانون الأحد. في 11 سبتمبر بدأ رذاذ المطر المتأخر، وعند قانون الأحد يسكب بغير كيل، كما مثله نفخ المسيح على التلاميذ بضع قطرات من المطر استباقاً للانسكاب في يوم 50.
زكريا 9:11 يتوافق مع 9:11، وكذلك مع صرخة نصف الليل التي تؤدي إلى قانون الأحد. في 9:11 وصلت الرسالة اللاودكية كحق حاضر، كما حدث في عامي 1856 و1888. تعطى الرسالة اللاودكية لأناس غير مدركين أنهم أموات، إنهم في جب بلا رسالة المطر المتأخر، لأن جبهم لا ماء فيه. لو أن أهل لاودكية استجابوا للقرعة على قلوبهم لرفعهم الرب من الجب، لأنه حتى يغلق باب النعمة عند قانون الأحد فهم أسرى الرجاء.
وأما أنت أيضاً فبدم عهدك قد أطلقت أسراك من الجب الذي لا ماء فيه، عودوا إلى الحصن يا أسر الرجاء، اليوم أيضاً أعلن أني سأرد لك ضعفين. زكريا 9:11-12.
أحداث 11 سبتمبر عززت الرسالة التي وصلت عام 1989. تلك الرسالة هي رسالة الملاك الثالث، لكن وفقاً لبنية ومصطلحات الحركة الإصلاحية الميلرية، شهد عام 1989 وصول الملاك الأول، وقد تم تعزيز رسالة الملاك الأول في 11 أغسطس 1840 بتحقق نبوة تتعلق بالإسلام، وهي تشير إلى أن وصول الملاك الثالث عام 1989 سيتم تعزيزه بتحقق نبوة تتعلق بالإسلام. عندما تأكدت نبوءة الإسلام في 11 أغسطس 1840، نزل ملاك سفر الرؤيا الإصحاح 10، وبذلك رمز إلى نزول ملاك سفر الرؤيا الإصحاح 18 في 9:11.
إن تمكين الملاك الأول في عام 1840 وتمكين الملاك الثاني في عام 1844 كلاهما يرمزان إلى تمكين الملاك الثالث في 9/11. كان 18 يوليو 20 موعد وصول الملاك الثاني كما رمز إليه بخيبة الأمل الأولى لأتباع ميلر في 19 أبريل 1844. إن تواريخ تمكين الملاك الأول والملاك الثاني في تاريخ أتباع ميلر وكذلك تاريخ تمكين الملاك الثالث في 9/11 تشهد على تمكين رسالة صرخة منتصف الليل التي وصلت في يوليو 2023.
تبدأ فترة الختم في 11 سبتمبر وتنتهي بقانون الأحد، وتبدأ بنفخ المسيح بضع قطرات من المطر المتأخر، وتنتهي بألسنة نار تحمل رسالة إلى العالم في يوم 50. اعتبر بطرس يوم 50 تحقيقاً لنبوة يوئيل، وبما أن الأمر كذلك فهذا يثبت أن نفخة المسيح كانت أيضاً تحقيقاً لنبوة يوئيل، لأن زمن 50 له بداية ونهاية محددتان تظهران أن الألف هو أيضاً الياء. في يوم قيامة المسيح قدمت تقدمة بكور الشعير، وبعد 50 يوماً في يوم 50 رفعت تقدمة بكور الحنطة. يمثل 11 سبتمبر صرخة منتصف الليل التي تأتي قبيل قانون الأحد وتقود إليه. إن التحقيق الكامل لتمثيل زكريا 9/9 لصرخة منتصف الليل يأتي بعد يوليو 2023.
ابتهجي جدا يا ابنة صهيون، اهتفي يا ابنة أورشليم، هوذا ملكك يأتي إليك، هو عادل ومنصور، وديع وراكب على حمار، وعلى جحش ابن أتان. زكريا 9/9.
وهكذا يتفق زكريا مع تصوير إشعياء لشعب الله كتاج، لكنه يضيف أن التاج هو أيضا الراية حين كتب، لأنهم سيكونون كحجارة تاج مرفوعين كراية على أرضه. ويعود زكريا ليعكس الفرح المرتبط برموز يوئيل الحنطة والخمر الجديدة بقوله: الحنطة تفرح الفتيان والخمر الجديدة العذارة. وبينما نتأمل رواية سكارى أفرايم في الأصحاح 28، لاحظ أن هذا هو الأصحاح الكتابي الذي يعرف الراحة والانتعاش، وهذا أحد المقاطع الأساسية في الأصفار بخصوص المطر المتأخر. لذا فلا بد أن سكارى أفرايم هؤلاء هم أنفسهم السكارى الذين يتحدث عنهم يوئيل.
ويل لإكليل الكبرياء، لسكارى أفرايم الذين بهاء مجدهم زهرة ذابلة، القابعون على رأس والديان السمان، المغلوبون بالخمر. هوذا للرب واحد قوي شديد، كزبعة من برد وعاصفة مهلكة، كفيضان مياه جبارة جارفة، يطرح إلى الأرض باليد. إكليل الكبرياء، سكارى أفرايم، يداس تحت الأقدام، وبهاء الجمال الذي على رأس الوادي السمين، يصير زهرة ذابلة، وكالثمرة الباكورة قبل الصيف، يراها الناظر فما تزال في يده حتى يبتلعها. في ذلك اليوم يكون رب الجنود إكليل مجد وتاج جمال لبقية شعبه، وروح قضاء للجالس في القضاء، وقوة للذين يردون المعركة إلى الباب. لكنهم أيضا ضلوا بالخمر وبالمسكر زاغوا، الكاهن والنبي ضلا بالمسكر، ابتلعهم الخمر، زاغوا بالمسكر، أخطأوا في الرؤيا وتعثروا في القضاء، لأن جميع الموائد امتلأت بالقيء والقذارة حتى لم يبقى موضع طاهر.
تريثوا وتعجبوا، اهتفوا واصرخوا، إنهم سكارى لا بالخمر، يترنحون لا بالمسكر، لأن الرب قد سكب عليكم روح سبات عميق وأغلق عيونكم، أعني عيون الأنبياء ورؤسائكم، وقد ستر الرائين، وصارت الرؤيا كلها لكم ككلام كتاب مختوم يدفع إلى رجل متعلم فيقال له: اقرأ هذا أرجوك، فيقول: لا أستطيع لأنه مختوم، ويدفع الكتاب إلى من ليس بمتعلم فيقال له: اقرأ هذا أرجوك، فيقول: لست بمتعلم.
لذلك قال الرب: لأن هذا الشعب يقترب إلي بفمه ويكرمني بشفتيه، وأما قلبهم
فقد أبعدوه عني بعيدا، ومخافتهم إياي صارت وصية الناس المعلمة. لذلك هأنذا أعود فأصنع بهذا الشعب عملا عجيبا، عملا عجيبا وأعجوبة، فتبيد حكمة حكمائهم ويخفى فهم فهيمهم. ويل للذين يتعمقون ليخفوا مشورتهم عن الرب وأعمالهم في الظلمة، ويقولون: من يرانا ومن يعرفنا؟ حقا إن قلبكم للأمور رأسا على عقب. أيحسب الجاب الكطين الخزاف؟ هل يقول المصنوع عن صانعه: لم يصنعني؟ أم تقول الجبلة عن جابلها: لا فهم له؟ إشعياء 28:1-29:9-16.
سيفعل الرب عملا عجيبا بين سكارى أفرايم، إذ يزيل حكمتهم وفهمهم، وهما العنصران عينهما المرتبطان بفهم ازدياد المعرفة عندما تفك أختام رسالة النبوية. إن الحكماء هم الذين يفهمون. جزء من العمل العجيب هو نزع المعرفة التي يفض أختامها أسد سبط يهوذا من عقول سكارى أفرايم. إن التمييز بين الحكماء والأشرار جزء من العمل العجيب للرب. إنه الإنجيل الأبدي. بعد أن قاد المسيح اليهود المماحكين عبر مثل الكرم، وهكذا استدرجهم إلى أن ينطقوا بحكمهم على أنفسهم، طرح سؤالاً من المزمور 111:
الحجر الذي رفضه البناؤون قد صار رأس الزاوية.
هذا من صنع الرب، وهو عجيب في أعيننا. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، فلنفرح ونبتهج فيه. المزامير 11:18-22-24.
سوف يتمم الرب عملاً عجيباً وعجباً على سكارى أفرايم، ويتضمن ذلك نزع قدرتهم على تمييز الحق. إن رأس الزاوية عجيب في أعين الذين يمتلكون الخمر الجديدة ليوئيل.
لا يستطيع السكارى قراءة الكتاب المختوم، سواء أكانت القيادة الممثلة بالمتعلمين أم عامة الشعب الممثلين بغير المتعلمين. يستحيل على السكارى أن يفهموا على نحو صحيح الشهادة النبوية للأسفار المقدسة كما يشار إليها بالكتاب المختوم، كما يوصف السكارى مرتين بأنهم خارج الطريق، ومرة أخرى يسجل هذا في إشعياء 28، وهو مقطع رئيسي عن المطر المتأخر في الأسفار المقدسة، حيث يحدد إشعياء الراحة والإنعاش التي لم يشأ السكارى أن يسمعوها. إن الراحة والإنعاش رسالة لأنها تسمع.
إن ذلك السكر قد أخرج السكارى عن سبل إرميا القديمة، وهي الطريق التي ينبغي أن يسلك فيها ليجد المطر المتأخر الذي يمثله إرميا بوصفه راحة. إن رفض رسالة المطر المتأخر من قبل سكارى أفرايم موضوع محدد في كلمة الله. لقد سكروا لأنهم رفضوا الرجوع إلى التاريخ المؤسس الذي يقدم المخطط لتاريخ 140,000، وهو تاريخ المطر المتأخر.
العمل العجيب الذي يجرى على سكارى أفرايم يحدث أثناء انسكاب المطر المتأخر. خلال المطر المتأخر تنتج رسالة اختبارية فئتين من العابدين، تصور كلتاهما بالخمر التي يتناولونها. لقد رفض الأشرار أن يقيموا تطبيقهم النبوي على خطوط التاريخ المقدس، وأما الذين يستخدمون منهج سطر على سطر في إشعياء 28 فيتناولون الخمر الجديدة، ويتجلى سكر الأشرار في عجزهم عن فهم النبوة، وكانت حالتهم العمياء ناجمة عن عدم رغبتهم في الرجوع إلى السبل القديمة الراسخة. وبخ يسوع اليهود المجادلين بسؤاله إياهم إن كانوا قد قرأوا قط عن الحجر الذي رفض وصار رأس الزاوية.
الحجر الذي يصير رأس الزاوية يمثل الحقيقة النبوية القائلة بأن الأساس أو حجر الزاوية يتكرر في الحجر الختامي. حجر الألفا هو أيضا حجر الأوميجا، المبدأ النبوي الأساسي الذي يرسخ ويعضد منهجية سطر على سطر، وهي منهجية المطر المتأخر، هو أن بداية الشيء تصور نهاية الشيء. المبدأ النبوي الأساسي في الحركة الميلرية كان مبدأ اليوم بسنة، الذي تأكد
عندما نزل ملاك رؤيا الإصحاح العاشر. أما المبدأ النبوي الأساسي في حركة 144,000 فهو أن البداية تصور النهاية، وقد تأكد عندما نزل ملاك رؤيا الإصحاح 18.
إن كلمة الله النبوية مفصلة جداً في شرح العوامل المرتبطة بالمطر المتأخر، ومن تلك الحقائق أن سكارى أفرايم غير قادرين على إدراك المطر المتأخر، وقد مثل ذلك اليهود الذين قالوا لبطرس إن التلاميذ سكارى. إن المبدأ الرئيس للمنهجية مبين صراحة باعتباره الألف والياء مراراً وتكراراً في كلمة الله، لكن الكلمة قد ختمت عنهم. إن المنهجية والقاعدة النبوية الرئيسة ورسالة المطر المتأخر هي بعض الموضوعات المقدسة في خط نبوي من التاريخ يمثل بوصفه عملاً عجيباً.
ثم عاد كلام رب الجنود إلي قائلاً: هكذا قال رب الجنود، قد غرت على صهيون غيرة عظيمة، وبسخط عظيم غرت عليها. هكذا قال الرب، قد رجعت إلى صهيون، وسأسكن في وسط أورشليم، فتدعى أورشليم مدينة الحق، ويدعى جبل رب الجنود الجبل المقدس. هكذا قال رب الجنود، سيجلس بعد الشيوخ والشيخات في شوارع أورشليم، وكل إنسان عصاه بيده من كثرة الأيام، وتمتلئ شوارع المدينة بالصبيان والبنات يلعبون في شوارعها.
هكذا قال رب الجنود، إن كان ذلك عجيبا في عيون بقية هذا الشعب في هذه الأيام، أفيكون أيضا عجيبا في عيني؟ يقول رب الجنود. هكذا قال رب الجنود، ها أنا أخلص شعبي من أرض المشرق ومن أرض المغرب، وآتي بهم فيسكنون في وسط أورشليم، ويكونون لي شعباً، وأكون لهم إلهاً بالحق والبر. هكذا قال رب الجنود، لتتشدد أيديكم أنتم السامعين في هذه الأيام هذا الكلام على أفواه الأنبياء الذين كانوا في اليوم الذي أسس فيه بيت رب الجنود لكي يبنى الهيكل، لأنه قبل هذه الأيام لم تكن أجرة للإنسان ولا أجرة للبهيمة، ولا كانت سلامة للخارج أو للداخل بسبب الضيق، لأني سلطت كل إنسان على قريبه. وأما الآن فلا أكون لبقية هذا الشعب كما في الأيام الأولى، يقول رب الجنود. زكريا 8:1-11.
يقول زكريا: لتتشدد أيديكم أيها السامعون في هذه الأيام هذه الأقوال من أفواه الأنبياء الذين كانوا في اليوم الذي وضع فيه أساس بيت رب الجنود للهيكل حتى يبنى. ما يقوي شعب الله هو رسالة الأساس الذي يصير الحجر الختامي، وتلك الرسالة هي أن تاريخ حركة ميلر يتكرر في تاريخ 144,000.
يسأل المسيح: إن كان هذا عجيبا في عيون بقية هذا الشعب في هذه الأيام، أفيكون أيضا عجيبا في عيني؟ ذلك السؤال يحدد الفترة النبوية للعمل العجيب لله الذي هو موضوع كل نبي، كما يحدد أيضا متى تنتقل الحركة اللاوديكية 144,000 إلى الحركة الفيلادلفية 144,000، وهو نفس النقطة التي فيها يختمون، وهي النقطة عينها التي تتحول عندها الحركة من مجاهدة إلى منتصرة. وهناك أيضاً يكتمل عمل اتحاد اللاهوت بالناسوت في صفوف هذه الجماعة من الناس، إذ يطهر المقدس حقاً، ويمكن تمييز ذلك في الآيات، لأن التاريخ النبوي الذي يمثله عمله العجيب هو عجيب في عيني الله وفي عيون البقية، وعيناً لعين رمز للوحدة، والوحدة الممثلة هنا تشير إلى ختم شعب الله الذين يتبعون الخروف حيثما ذهب، وقد بلغوا مرحلة يفضلون فيها الموت على أن يخطئوا وأن يسيئوا تمثيل طابع المسيح.
يصف ميخا التاريخ التأسيسي لإسرائيل القديمة بأنه أمور عجيبة،
كأيام خروجك من أرض مصر أريه عجائب، ميخا 7:15.
الأعمال العجيبة هي تاريخ تأسيسي، وهو عجيب
لأن التاريخ التأسيسي يتكرر في التاريخ الختامي الممثل بالحجر الختامي. الأعمال العجيبة هي التاريخ الذي يبدأ بحجر الزاوية وينتهي بالحجر الختامي. لقد تجلت أعماله العجيبة في تاريخ موسى وتكررت في تاريخ المسيح. كان موسى حجر الزاوية وكان المسيح الحجر الختامي. موسى هو الألف والمسيح الياء نبوياً.
ابتداءً بموسى، في عين بداية تاريخ الكتاب المقدس، شرح المسيح في جميع الأسفار ما يختص به. مشتهى الأجيال 787.
علم موسى واستخدم بطرس كلمات موسى في يوم 50 ليبين أن موسى كان يرمز إلى المسيح.
وأما تلك الأمور التي سبق الله فأعلنها على فم جميع أنبيائه أن المسيح ينبغي أن يتألم فقد تممها كذلك، فتوبوا إذن وارجعوا لكي تمحى خطاياكم حتى تأتي أزمنة الفرج من حضرة الرب ويرسل يسوع المسيح الذي سبق أن كرز به لكم الذي ينبغي للسماء أن تقبله إلى أزمنة رد كل شيء التي تكلم عنها الله على فم جميع أنبيائه القديسين منذ بدء العالم. فإن موسى قال حقا للآباء: نبيا يقيمه لكم الرب إلهكم من بين إخوتكم مثلي، له تسمعون في كل ما يقول لكم، ويكون أن كل نفس لا تسمع لذلك النبي تباد من بين الشعب. نعم، وجميع الأنبياء من صموئيل والذين بعده، كل من تكلم منهم قد تنبأوا هم أيضا عن هذه الأيام. أعمال الرسل 3:18-24.
إن اعتبار موسى الألف واعتبار المسيح الياء قد ثبته الشهادة الثانية لبطرس عن موسى عند الانسكاب في يوم 50، وبذلك يؤكد بطرس ويبين أن مكوناً أساسياً من رسالة المطر المتأخر والجدل المثار ضدها هو المبدأ النبوي الألف والياء. هذا المبدأ هو نظير 144,000 لمبدأ اليوم بالسنة في تاريخ حركة ميلر. ومبدأ الألف والياء هو مبدأ تحول الأساس إلى حجر التتويج، وهو مبدأ موسى والحمل، ولذلك يعرفه الوحي على أنه أحد أبيات نشيد الكرم الذي هو أيضاً نشيد موسى والحمل.
إن البداية والنهاية اللتين تمثلهما الخطوط النبوية المختلفة تمثلان التاريخ الذي فيه ينجز الله أعماله العجيبة. وإن النور المنبثق عن إدراك ما يمثله رمز الأعمال العجيبة هو ما يحول اللاوديكي إلى فيلادلفي فيصير حجراً في هيكل جار بناؤه، كما بني هيكل الميلرين في 46 عاماً وصولاً إلى 22 أكتوبر تشرين الأول 1844 حين أتى الرب بغتة إلى هيكله.
إن كنتم قد ذقتم أن الرب صالح الذي إذ تأتون إليه كحجر حي مرفوض حقا من الناس لكنه مختار من الله وثمين، أنتم أيضا كحجارة حية تبنون بيتا روحيا كهنوتا مقدسا لتقدموا ذبائح روحية مقبولة عند الله بيسوع المسيح. لذلك قد ورد أيضا في الكتاب: هأنذا أضع في صهيون حجر زاوية رئيسيا مختارا ثمينا، ومن يؤمن به لا يخزى، فهو إذن لكم أنتم المؤمنين ثمين، وأما للعصاة فالحجر الذي رفضه البناؤون قد صار رأس الزاوية وحجر صدمة وصخرة عثرة الذين يعثرون بالكلمة إذ هم غير طائعين، وإلى ذلك أيضا عينوا. وأما أنتم فجيل مختار كهنوت ملوكي أمة مقدسة شعب مقتنى لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب. أنتم الذين فيما مضى لم تكونوا شعباً، وأما الآن فأنتم شعب الله الذين لم تنالوا رحمة، وأما الآن فقد نلتم الرحمة. 1 بطرس 2:13.
إن الدعوة إلى نوره العجيب تحدد متى توجه الدعوة، لأن معلم 1888 الذي بحسب الوحي عندما يستحضر تمرد قورح من التاريخ الألفى لموسى إلى الأيام الأخيرة يتوافق مع 9:10 حين تصل الرسالة اللاودكية مع الملاك الثالث بحسب الوحي.
اللاودكيون في النبوة عميان، أي إنهم في الظلمة، وقد بدأت الدعوة إلى الخروج من الظلمة عندما وصلت الرسالة اللاودكية في 1886 وتسع دار الشعشر. وعند تسع دار الشعشر لم تكن الدعوة إلى الخروج من الظلمة مجرد دعوة إلى فهم نور ملاك رؤيا 18، بل كانت أيضاً دعوة للسامع إلى التاريخ نفسه الذي ستجد فيه أعمال الله العجيبة تحقيقاتها الكاملة.
لقد ثبت مراراً خلال العقود الثلاثة الماضية أن التعريف النبوي للإنجيل الأبدي هو تاريخ تكشف فيه حقيقة نبوية تطلق عملية اختبار من ثلاث خطوات تتميز فيها الاختبارات الثلاثة بميزتين فارقتين. يختلف الاختباران الأول والثاني في طبيعتهما عن الثالث، لأن الثالث محك يبين ما إذا كنت قد اجتزت الاختبارين الأول والثاني، والتمييز الآخر في الإنجيل الأبدي هو أنه يجب أن تجتاز الاختبار الحالي لتكون معنياً بالاختبار التالي.
إن تاريخ الأعمال العجيبة هو أيضاً التاريخ الذي يبلغ فيه الإنجيل الأبدي ذروته، إذ إن ساعة الدينونة التي يعلنها الملاك الأول والتي تعرف على أنها الإنجيل الأبدي تجد كمال تحققها ابتداءً من 11-9. أما الدينونة التي وجه التحذير بشأنها إلى أتباع ميلر فكانت في 22 أكتوبر 1844 حين أغلق الباب في مثل العذار العشر، وبذلك مثلت قانون الأحد حين يغلق الباب مرة أخرى في مثل العذار العشر. إن 11-9 يعلن أن ساعة دينونة الله التنفيذية تبدأ مع قانون الأحد، تماماً كما أعلن أتباع ميلر أن ساعة الدينونة التحقيقية بدأت في 22 أكتوبر 1844.
الفترة الممتدة من 9-11 حتى قانون الأحد تمثل بأنها أعمال الآلهة العجيبة، وكذا الحجر الأساس الذي يصير رأس الزاوية، وكذلك موسم العنصرة، وكذلك الإصحاح الثاني من سفر حبقوق، وزمن ختم 144,000، وزمن اختبار سورة الوحش، والإنجيل الأبدي، والتاريخ المقدس من 1048 إلى 1044، وتاريخ الإصحاح العاشر من سفر الرؤيا، والتاريخ من معمودية المسيح حتى موته.
التاريخ الممثل بشكل كثيري بمعموديته بدأ فترة 2520 يوماً التي انتهت على الصليب. مثلت معمودية المسيح موته ودفنه وقيامته، وقد تحقق ذلك حرفياً في نهاية 1060 يوماً.
عندما نزل الروح القدس عند معمودية المسيح، كان ذلك يرمز إلى نزول ملاك رؤيا 18 في 9-11.
بعد 1660 يوماً نبوياً، تحققت الأحداث التي رمزت إليها المعمودية حرفياً على الصليب. إن التاريخ من المعمودية إلى الصليب يحتوي على تاريخ ألفاً رمزي يتحقق حرفياً في نهاية تلك الفترة، وتاريخنا الألفا والأوميجا هما نمقان كسوريان من التاريخ العام بأكمله. التاريخ من المعمودية إلى الصليب هو أعمال الله العجيبة، وذلك التاريخ يمثل أيضاً بمعمودية المسيح وبموته ودفنه وقيامته حرفياً، ولذلك أيضاً بمعمودية إسرائيل القديم في البحر الأحمر، وكذلك بمعمودية ثمانية أنفس في زمن نوح. كل هذه الفترات تمثل تاريخ أعماله العجيبة.
عندما يتعلق الأمر بالرقم ثمانية بوصفه رمزاً للقيامة، فإن أول ذكر للرقم ثمانية بوصفه رمزاً كان مع تلك النفوس الثمانية في الفلك، وبحسب قاعدة الذكر الأول فإن كل التفاصيل النبوية تكون في الذكر الأول. أليست النفوس الثمانية تنتقل من الأرض القديمة إلى أرض جديدة؟
تلك النفوس الثمانية عاشت خلال زمن المطر، لكن كل من رفض رسالة التحذير من المطر مات، أليس كذلك؟ النفوس الثمانية التي تذهب إلى الأرض الجديدة والممثلة في تاريخ رسالة التحذير المرفوضة والباب المغلق والمطر والأرض الجديدة مرت بتحول تدبيري من العالم القديم إلى العالم الجديد.
التغيير التدبيري الذي يميز النفوس الثماني التي هي 144,000
هو الانتقال من لاوديكيا إلى فيلادلفيا، وهو أيضاً الانتقال من الكنيسة المجاهدة المؤلفة من الحنطة والزوان إلى الكنيسة الظافرة المؤلفة فقط من تقدمة باكورة الحنطة المرفوعة كراية لكي يراها العالم كله، وذلك شبيه بمشاهدة قارب وحيد على مياه عاصفة. أولئك الناس هم الثمانية الذين هم من السبعة، وتاريخ عبور الفلك وعبور البحر الأحمر كلاهما مثالان على أعماله العجيبة.
تلك النفوس هي التي أقيمت من الأموات تحقيقاً لما ورد في سفر الرؤيا 11 أحداث، وهم شعب عهد الله يمثلهم أبوهم إبراهيم الذي حمل علامة العهد بالختان الذي كان يجرى في اليوم الثامن.
كل هذه الخطوط تمثل الفترة الزمنية نفسها، وتلك الفترة تبدأ بأسس 11 سبتمبر وتنتهي عند قانون الأحد. 11 سبتمبر هو حجر الأساس، وقانون الأحد هو حجر التتويج. في تاريخ إعادة بناء أورشليم في زمن نحميا وعزرة اكتمل الأساس خلال تاريخ المرسوم الأول، وأنجز الهيكل نفسه قبل بكثير من المرسوم الثالث. في تاريخ الميلريين وضعت الأسس في مايو أيار 1842 حين نشرت لوحة عام 1843. كان هيكل الميلريين سيستغرق 46 عاماً في تشييده من 1798 إلى 1844. قبل 22 أكتوبر تشرين الأول 1844 كان هيكل الميلريين قد اكتمل، وكان حجر التتويج هو صرخة نصف الليل. وعندما اختتمت صرخة نصف الليل في 22 أكتوبر تشرين الأول 1424، كان الألفا والمرسوم الثالث لعام 74 قائميس قد التقيا بنظيرهما في الأوميجا لعام 1424. 1177 قائميس بوصفه الألفا لفترة 2300 سنة، و 1424 بوصفه الأوميجا، كلاهما واحد على مستوى ما، لأن المرسوم أو الملاك كلاهما رسالة، وكلاهما يرمزان إلى قانون الأحد، حيث سيكون هناك مرسوم وحيث تتعاظم رسالة الملاك الثالث إلى الصرخة العظيمة.
من سنة 455 قبل الميلاد حتى سنة 440 قبل الميلاد، حدد دانيال 49 عاماً على أنها الفترة التي سيتم اليهود فيها بناء، سيبنى الشارع من جديد والسور حتى في أزمنة عصيبة.
فاعلم وافهم أنه من خروج الأمر لتجديد أورشليم وبنائها إلى المسيح الرئيس تكون 7 أسابيع و62 أسبوعاً، سيعاد بناء الشارع والسور حتى في أزمنة عصيبة. دانيال 9:25.
557 قبل الميلاد و 8841 هما ألف ويا لنبوة 12,307 سنة. كليهما يرمزان إلى قانون أحد، لأنه بوصفهما ألف ويا فهما الشيء نفسه. وقد قرن الواي هيبت أمل أم 1841 بهيبت أمل الصليب. فإذا كان أم 1841-82 يرمز إلى الصليب وهو كذلك، فإن نظيره بوصف ألف 457 قبل الميلاد يرمز إلي أيضا. و 12 الفترة من 1841-83 إلى 1836 أمليمي اللكوي عبري أكسب أغري أرك أب دي فرانس، وتمثل تكلن عملية بتنيوم يونيوم بين المكوذيمز الثالث أي مرسوم قانون الأحد وإتمام عمل الشارع والسور الذي يحدث في وقت عصيب.
منهم 725 قائناً ملت من دثنان بمئة قائناً هو تاريخ الألفا لفترة 1300 سنة الذي يوضح تاريخ الأوميجا من 1844 إلى 1963.
هذان التاريخان يوضحان تاريخ 144 ألفاً بعد أن يختموا عند قانون الأحد وحتى تغلق فترة الاختبار للبشر. إن عمل 144 ألفاً هو دعوة الرجال والنساء للرجوع إلى السبل القديمة التي يصورها إشعياء على أنها إعادة بناء الخرائب القديمة، والتي يعرفها إرميا على أنها الطريق الذي يقود إلى رسالة المطر المتأخر.
إن السور هو شريعة الله التي سيظهرها 144,000 للعالم كله كراية، وسيحدث هذا في الأوقات العصيبة للويل الثالث للإسلام، لأن الإسلام هو الذي يغضب الأمم ويستمر العمل وهذه الأوقات العصيبة حتى يقوم ميخائيل.
إذن إن استطعت أن ترى أن المدة من 445 قائم مثمئي إلى 440 قائم مثمئي هي فترة نبوية بدأت عند المرسوم الثالث، ومثلت نموذجاً لفترة نبوية بدأت عام 1444 مع وصول الملاك الثالث وانتهت عام 1963، فإنك سترى أن ارتباطهما بنبوة 2300 عام، سواء كنقطة بداية أم كنقطة نهاية، يعرفهما بوصفهما ألفاً وأوميجا بالنسبة لبعضهما بعضاً. الأزمنة العصيبة في عهد نحمية تصور الفترة العصيبة التي سبقت الحرب الأهلية وامتدت إليها. إن الفترة البالغة 49 عاماً في تاريخ ألفاً تمثل الفترة البالغة 19 عاماً في تاريخ أوميجا، وكانت تلك الفترة ذات 19 عاماً ممثلة أيضاً بال 19 عاماً في بداية نبوة إشعياء البالغة 65 سنة.
لأن رأس آرام دمشق ورأس دمشق رصين، وفي غضون 65 سنة ينكسر أفرايم فلا يكون شعبة. إشعياء 7-8.
قدم إشعياء هذه النبوءة في عام 7 ترمبيرين قبل الميلاد، وبعد 19 عاماً في عام 27 قبل الميلاد اقتيدت المملكة الشمالية إلى السبي لمدة 2020 سنة، انتهت في عام 1798. تتوافق السنوات 19 من 47 قبل الميلاد إلى 27 قبل الميلاد مع السنوات 19 من 1844 إلى 1863، إذ إن فترة 19 سنة الأولى هي الألفة لهذه النبوءة، والأخيرة هي الأوميجا. وخلال فترة 19 عاماً واجه إشعياء الملك الشرير آحاز برسالة المطر المتأخر كما تمثله الآية 8 باعتبارها رسالة 7 مرات، وقد رفض آحاز الرسالة، وكذلك فعلت الأدفنتية الميلارية اللاودكية في عام 1863.
خلال تلك الفترة زار رئيس كهنة آحاز آشور وأحضر معه تصميم هيكلهم الوثني، فأمر آحاز ببنائه في ساحة هيكل الله. وتوازي هذه العبارة قصة النبي العاصي الذي لم يكن ينبغي له أن يعود إلى يهوذا بالطريق نفسه الذي جاء منه، لكنه فعل ذلك فخدع بنبي كاذب مضلل، وهو ما يمثل العودة إلى المنهجية البروتستانتية المرتدة للتهرب من الفهم الميلري لعبارة 7 مرات، في تحقق كلاسيكي لعودة الكلب إلى قيئه.
كان هذا يجري بينما كانت حرب أهلية بين المملكة الشمالية والمملكة الجنوبية توشك على البدء، وبذلك يرمز إلى الحرب الأهلية في الولايات المتحدة عندما تكررت فترة 19 عاماً. تمثل الفترة من 740 قواميًا إلى 749 قواميًا فترة 19 عاماً من 1744 إلى 1963، وهي تمثل الفترة من قانون الأحد حتى انتهاء زمن الاختبار. إن التاريخ من 11 سبتمبر حتى قانون الأحد هو تاريخ اختبار صورة الوحش داخل الولايات المتحدة، والذي يستنسخ في اختبار صورة الوحش العالمي ابتداء من قانون الأحد. ولهذا السبب فإن فترات 19 عاماً التي تمثل الفترة من قانون الأحد إلى انتهاء زمن الاختبار تمثل أيضاً التاريخ من 11 سبتمبر حتى قانون الأحد، وهو تاريخ أعماله العجيبة.
سنواصل في المقال القادم.
وجاءتني كلمة الرب قائلة: يا ابن آدم، ما هذا المثل الذي لكم في أرض إسرائيل قائلين: قد طالت الأيام وكل رؤيا بطلت؟ لذلك قل لهم: هكذا قال السيد الرب: سأبطل هذا المثل فلا يضرب بعد مثلا في إسرائيل، بل قل لهم: قد اقتربت الأيام وتحقق كل رؤيا، لأنه لا تكون بعد رؤيا باطلة وانراف متملقة داخل بيت إسرائيل، لأني أنا الرب أتكلم فتتحقق الكلمة التي أتكلم بها، لن تتأخر بعد،
لأنه في أيامكم يا بيت المتمردين أقول الكلمة وأنجزها، يقول السيد الرب.
وكان إلي كلام الرب أيضا قائلا: يا ابن آدم، هوذا أهل بيت إسرائيل يقولون: إن الرؤيا التي يراها هي لأيام كثيرة آتية، وهو يتنبأ عن الأزمنة البعيدة. لذلك قل لهم: هكذا قال السيد الرب: لن يتأخر بعد شيء من كلامي، بل الكلمة التي تكلمت بها ستتم، يقول السيد الرب. حزقيال 12:28.